الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم.
وهذا ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم عين لهم المكان، قال ادفنوني في هذا المكان. وإن كان جاء الحديث الذي استدل به أبو بكر رضي الله عنه، اختلفوا هل ندفنه بالبقية أو أين ندفن، صار بينهم خلاف. فروى له أبو بكر رضي الله عنه الصديق أنه سمعه يقول كل نبي يدفن في المكان الذي يموت فيه، فلهذا دفن تحت سريره الذي كان عليه صلوات الله وسلامه عليه. لهذا وأما الحديث الذي في الصحيح وله الصحيحين أنه قال ما بين منبري وقبري ليس بغورة من رياض الجنة. وقال المحققون من العلماء هذا اللفظ غير صحيح، اللفظ الصحيح ما بين منبري وبيتي غورة من رياض الجنة، وجاء هذا اللفظ من هذا اللفظ. ولا شك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال واحدا منهما، فيكون الثاني اجتهاد من الراوي، لان القبر ما كان الا بعد ذلك. ولو كان هذا كما قال ما بين منبري وقدري فهو ثمره الجنه، ما اختلف الصحابه في ذلك. قالوا اذن قبره معروف، قبره في بيته، ولا يكون هناك خلاف هل يدخلونه في البقيع او اين يدخلونه. هذا يدل على ان هذا من تصرف الرواه، ومن المعلوم انه يجوز روايه الحديث بالمعنى اذا كان اللفظ الذي روى به ان المعنى الذي يعبر عنه الراوي لا يختلف. وان كان هناك يعني الاتفاق 100% يكون قليل جدا، ولكن يكفي ان يكون المعنى الذي يؤدى به هذا اللفظ هو مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا له امثله كثيره، من ذلك حديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه الى اليمن، ثم بعثه الى اليمن صار يشيعه صلى الله عليه وسلم، خرج يشيعه يمشي معه معاذ راكب وهو يمشي صلوات الله وسلامه عليه. وقال له معاذ يا رسول الله اما ان تركب واما ان انزل، قال لست بنازل ولست براكب. ثم قال له انك تاتي قوم من اهل الكتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله. هذا جاء في حديث لفظ اخر، وكن اول ما تدعوهم اليه الى ان يعبدوا الله. وفي لفظ ثالث يكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله. وهذه كل هذه معنى واحد، كلها يدل على ان الراوي هو الذي تصرف في هذا. فمرة قالوا الشيء يشهد ان لا اله الا الله، ومرة قالوا ان يعبد الله، ومرة قالوا ان يحسب الله.
المسألة الثالثة لعنه اياهم على ذلك،
منهم لعن اليهود والنصارى لانهم كانوا يبنون المساجد على قبور انبيائهم. ولهذا يتبين لنا ان بناء المساجد على القبور انه من سنه اليهود والنصارى، وان المسلمين ممنوعون من ذلك ومنهيون عنه. والعجب ان المحسن من في القبور من العلماء، ما هم من العامه، من العلماء يتركون مثل هذه النصوص ويستدلون بامور مشتبهه. حتى استدل بقول الله جل وعلا وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وقال هذا دليل على انه يجوز اتخاذ المساجد على القبور وعلى نص القران. فهل يعني ناخذ بدعوى هؤلاء أو بما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم ووضحه أن هذه سنة سنة الذين قبلنا وأنهم مذمومون عليها وملعونون عليها. يجوز أن الإنسان يأخذ بهذا وقد لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك لعنهم على ذلك ثم نقول أنه جميل. أليس هذا هو عكس ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما؟ جرد تشبيه على الناس وتلبيس الواقع لأمور كانت في نفوسهم. وإلا هؤلاء الذين اتخذوا عليهم المسجدات هم الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا بقرور أنبياء المساجد وحجروا ما صنعوا.
المسألة السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره. المسألة الثامنة العلة في عدم إبراز قبره.
العلة يعني كونهم خشوا أن يتخذ يعني اتخذ معبدا فدفنوه في بيته مع ما سمعوه من النص. ولكن هذا الحديث يدل على أنه هذا الذي منعهم ولا مانع أنها تجتمع أمور متنوعة على تتضافر على كونهم يدخلونه في بيته.
التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا.
يعني سبق أن معناها أنه يصلى عندها وليس معنى أن يبنى عليها المساجد فقط أن يصلى عنده.
العاشرة أنه قام بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة فذكر الذي أتي بالشرك قبل وقوعه مع خاتمته.
والمكتوب لهذا أن الذين يتخذون المساجد أنهم شرار الناس. يتخذون المساجد على القبور شرار الناس لأنه جاء في الصحيح أن شرار الناس من تقوم عليهم الساعة وأنها لا تقوم الساعة على من يعرف الله من يقول الله الله يعني يتهاربون تهارب الحمر. ولكن ما هو المقصود قيام الساعة اللي هو نفخ الصور؟ لأن الساعة المقصود بها نفخ الصور أن يفزع. ولكن المقصود قربها ووجود علاماتها الكبيرة مثل خروج الدابة مثل خروج الدجال الأعور الملعون الذي يدعي أنه رب الناس ومثل طلوع الشمس من المغرب ومثل الكسوف التي تكون في وسط الجزيرة وفي أرضها وشرقها مثل النار التي تخرج من قعر عدن ومثل كذلك يأجوج ومأجوج ومأجوج عيسى وغيره كثيرة يأجوج ومأجوج ومأجوج عيسى عليه السلام وغيرها كلها علامات كبيرة. وإذا خرجت استوى الناس يصبح الإنسان على إيمانه السابق فلا ينفع الإنسان إيمان جديد لأنها تظهر آيات ظاهرة تؤذن بنهاية هذه الدنيا. أما الساعة التي هي الساعة المرادة فهي النفخ الصور النفخ الأول النفخة الأولى في الصور. فإذا نفخ في الصور مات الخلق كلهم يموتون. والصور ومثل ما جاء في الحديث انه قرن عظيم الله اعلم ماهو ينفخ فيه اسرافيل عليه السلام. وقد جاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له في اجتهاده كيف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وصار ينتظر الامر، الامر قريب جدا كانه الحوار قريب، فسوف ياتي عن قرب نفخ الصور. المقصود يتيم الساعة هو هذا، يعني العلامات الكبيرة، اما العلامات الاخرى فهي كثيرة جدا، واولها بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. قد قال الله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، ورسولنا صلى الله عليه وسلم من اسمائه نبي الساعة، لانه بعث هو الساعة، إلا أنه سبقها سبقها وسوف تلحق.
المسألة الحادية عشرة، ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وإباءة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد.
اقصد هذا الرافضة الذين كانوا في مصر الذين يسمون العباديين، وهم أول من بنى المساجد على القبور، وأول من بنى العباد، هم أول من سمى على السنة الخبيثة. وقد سبب العلماء فيهم أنهم ليسوا من الإسلام في شيء، لأن دعواهم المثل السيد أنهم أبناء يهودي من أبناء اليهود أو من المجوس، وقد تغلبوا على المغرب ثم على مصر قرون، وبعضهم صار يدعو الناس إلى عبادته، وبعضهم صار يقول إنه هو الله، وأمورهم ليست سهلة صعبة جدا. وأما الجهمية فهم الذين أنكروا أسماء الله وصفاته ووصفوهم بالعدل، وقالوا إنه ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا في العالم داخل العالم ولا خارج العالم ولا في مكان ولا يجري عليه زمان ولا تفتح له الإشارة ولا يقال أين هو ولا يحس ولا يرى ولا يقول ولا يتكلم ولا يحب ولا يحب إلى غير ذلك. فماذا يقول؟ يكون عدما، يكون عدم. ولو كل إنسان قيل له كيف لنا العدم، ما يستطيع أن يصف العدم بأكثر من هذا. فلهذا يقول أخرجهم كثير من العلماء الذين كتبوا في الفرق من السنتين والسبعين فرقة، لأن السنتين السبعين التي وقد سنتين ورسولة ثلاثة سبعين، لأن واحدة هي الناجية، واحدة الذين هم على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كلام في السنتين السبعين، السنتين السبعين هم من أهل الإجابة، إلا أنهم متوعدون في النار، لأنهم ضاربوا سنة المصطفى ولو جزئيات منها، يعني ما هو في الجملة كلها بل في الجملة، قلنا مخرجوهم منها لأنهم ليسوا من أمة الإجابة، فمن خرج من أمة الإجابة فهو من الكفار. هذا المقصود بالإخراج.
الثانية عشرة، ما بني به صلى الله عليه وسلم من شدة النزل.
نعم، أنه كان إذا كان كما قال عليه خميصة الله إذا قطع وجهه واغتن كشفها عنه، كشف عن وجهه، هذا يدل على أنه حصل له شدة عند الموت صلوات الله وسلامه عليه. والسبب في هذا مضاعفة أجره، أن يضاعف له الأجر، كما جاء عن عبد الله بن مسعود أنه لما جاء إليه قال يا رسول الله إنك لتوعد وأكون شديد، وقال أجل اوعك كما يوعك رجلان منكم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ذلك لان لك اجرين. قال: نعم. وهو لاجل زياده اجره ورفع درجاته عند الله قال بذلك. نعم.
المساله الثالثه عشره: ما اكل به من الخله.
والخله سبق انها هي اخص من المحبه وانها خاصه به صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه إبراهيم عليه السلام فقط، وليس من الخلق أحد اتخذه الله خليل إلا إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليه.
الرابعة عشرة: التصديق بأنها أعلى من المحبة.
نعم، لأنه قال
الرحمن الرحيم. يقول الشيخ: يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرت الشبهة لمن يتعلق بقبور الأنبياء وهي حياتهم في قبورهم وقبول دعائهم، فلو تفضلتم بالجواب عنها جزاكم الله خيرا.
الجواب أن هذه الحياة مثل ما قلنا حياة أخروية، حياة برزخية، ما تقتضي أنه يجيب السائل يجيب دعوته أو مثلا أنه خاطر في ذلك أو غير ذلك. ولهذا بينا أن الشيطان ما استطاع أنه يشد على الصحابة في ذلك، لأنهم يعرفون هذا الأمر تماما، وإنما شدها رب تعالى ضعاف الإيمان وضعاف العلم. فهذا الاتفاق العلماء أن هذه الحياة حياة غير هذه الحياة الدنيا، لأن الذي يتصل بها ما يرجع إلى الدنيا ولا يعمل أعمال من أعمال الدنيا، هي أخروية لا تقتضي التعلق بها.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، أرجو منك أن تشرح لماذا يجوز بأن نحفظ القرآن ولا يجوز أن نقول ورب القرآن؟
الأمر واضح، لأن القرآن صفة من صفات الله، القرآن هو كلام الله، وصفات العلماء أنه لا يجوز الحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته، فأنت إذا حلفت بالقرآن فأنت حلفت بصفة من صفات الله، أما رب القرآن المربوب مخلوق، كل مربوب مخلوق، القرآن صفة الله، أو قال أنه ربه، لا الله رب القرآن. بل هو القرآن صفته يعني كلامه الذي تكلم به، فلهذا ينكر على الذي يقول رب المصحف أو رب القرآن، لأنه يقتضي أن يكون المصحف أو القرآن مخلوق مربوب، المربوب هو المخلوق. أما قول الله جل وعلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، المقصود سبحان ربك رب العزة، العزة صفة، وأضافها إليه الربوبية، فالمعنى هنا صاحب العزة، سبحان ربك صاحب العزة، وليس ربنا بمعنى التربية أو الربوبية، وإنما هي بمعنى الصاحب.
يقول السائل: ذكرتم بالأمس ابن حجر الهيثمي وقلتم أنه من قابل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأنه كان يكفر ابن تيمية وأنه يقول يجب إزالة الخباب وأولها قبة الإمام الشافعي، ثم قلت رحمه الله، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لأخيه يا سابق فقد جاء بها أحدهما، فكيف الموافقة؟ وهل يجوز الترحم على من مات وهو يقول لأخيه يا كافر؟
إمام هذا الاجتهاد اجتهده وإن كان مخطئ خطأ وضعف، ولكن مع ذلك نقول رحمه الله وعفى الله عنه، فإنه من العلماء إن كانت له أخطاء، وقد كتب في هذا الكتاب ومن احسن ما كتب كتاب الالوفي جلاء العينين المحاكمه بين الاحمدين ومقصوده بالاحمدين احمد بن تميمه واحمد بن حجر هو هذا في كلامه عليه وسلك مسلك العلماء بلا معاصرات وبلا تغليل بل صار يذكر الكلام ويذكر الحق فيه صواب كذا والحق كذا والمقصود ان الانسان اذا اجتهد واخطا ما يخرجه ذلك من دائره الاسلام ولا يخرجه من دائره العلماء وان كان الخطا ظاهر شديد لان النفس قد تحمل صاحبها على اشياء يتغاضى عنها هو في ذلك فلا يمنع انه يترحم عليه ويسال الله ان يعفو عنه.
هذا السؤال اكثر من مره عن ناصحه ما يروى ما صحة ما يروى من أن الله تبارك وتعالى قبض قبضة من نوره وقال لها كوني محمدا فجعلت تدور حول العرش وتسبح الله تعالى. أنا هذا حديث شريف أم كلام باطل؟
هذا كلام باطل ليس حديث بل هو من كلام الخرافيين الذين يعبدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعلونه هو أصل الأشياء كلها. والحديث فيها كثيرة الموضوعات فيها كثيرة.
يقول فضيلة الشيخ بعض المسلمين يقومون أو يقوم بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول هذا مولد الرسول لازم فنحتفل فيه ويذبح الولائم ثم يدعون أنه من أهل البيت وأنهم جدهم رسول الله فبذلك يسألونه هل يجوز هذا؟
فكل حال هو الواجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في امره وقوله. اما الدعاوي فهو ما هو كل شيء ومعلوم ان الدين ما شرعه الله جل وعلا وشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وكل شيء يعمل يطلب القربة الى الله يجب ان يكون عليه دليل من الكتاب او السنة والا لا يقبل يكون موجودا على صاحبه. على كل حال الانسان مسؤول عن نفسه فسوف يتبين له اذا قدم على ربه يتبين العمل الصالح من العمل الجائز الذي يرمى به وربما يكون ضارا لصاحبه.
يقول السائل هل يحكم على عوام اهل البدع في هذا العصر بالكفر رغم ما عندهم من شعائر من صلاه وصوم وحج وزكاه وهل يعذر بالجهل بشبهه ظلم اهل البيت او غير ذلك؟
يحكم عليهم اذا تبينت الحجه اذا اقيمت عليهم الحجه حكم عليهم اما بدون ان يبلغوا وينبهوا فلا يحكم عليهم.
نجد ان من الناس من يعيش داخل المقابر لانه هو عملهم لا يصلون النوافل داخل البيت الذي هو داخل المقبره.
يجوز كانه يكون مسكنه في قرب المقبره لا يبيت ولا يجلس وقدرا من الصلاه بل يجب عليه ان يكون العمل فقط وقت العمل ثم ينتهي العمل يخرج للمبيت والاكل وغير ذلك ثم حتى الاكل في المقبره يشتري موت القلب كيف ياكل بموت الروح؟ يعني الذي ياكل بموت الروح كالبهيمه يرى الموت والاموات ويقتل بينهم معناه انه قلبه ميت نهائيا لا يتحرك لان الروح تقتضي الاستعاره تقتضي ان يبكي الانسان لان هذا هو مصيره يصيره الذي يصير اليه وينبغي ان يستعذ بذلك وهذا الذي تقصد بزياره القبور ان يستعذ الانسان بذلك ويستعد لهذا.
يقول هل الثنتين والسبعين فرقه يخلدون في النار؟
لا الثنتين والسبعين فرقه مسلمون من المسلمين لأنهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحترق هذه الأمة، لأن الأمة في الإجابة، فهو كان من المسلمين لا يجب حلولهم في النار ولكنهم متوعدون.
يقول كيف يكون البيت قبرا لقول الرسول لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟
المقصود هنا ما هو معناه أن تدخلوا فيها يقول لا تجعلوها قبورا، يعني لا تتركوها من التعبد من العبادة. ولهذا قال فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة بعد قوله لا تجعلوها قبورا، ومعلوم أن القبور ما يقرأ فيها ولا يصلى فيها. مقصود صلى الله عليه وسلم بالنهي أن جعلها قبور يعني جعلها كالقبور كالمقبرة لا يتعبد فيها، هذا المقصود.
هل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر وسط المسجد أم لا؟
شاهد الإنسان عليه وسطه كان قبره صلى الله وسلامه عليه في بيته خارج المسجد، ولكنه فيما بعد في زمن الوليد بن عبد الملك أدخله هدم الحجر حجر الرسول صلى الله عليه وسلم وهدم المسجد، فيريد أن يبنيه فأدخل القبر فيه، ثم بنيت عليه الشيطان التي منعت الناس من الوصول إليه خوفا من أن يتخذ مسجدا أو يعبد، وهذا مثل ما قلت إجابة لدعوته صلى الله عليه وسلم.
يقول هل يجوز القسم بأسماء الله مثل والرحمن والرحيم والعظيم؟
نعم، يقسم بالله أو يقسم من أسمائه أو صفة من صفاته، ليسم الصفة لا فرق بينهما، ثم يقسم بالقرآن.
يقول فضيلة الشيخ وجدت امرأة تصور رجلا في مكان أنا أعمل به وعندي صفة للنهي عن التصوير فيه، وطلبت منها ومن الرجل الفيلم الذي صور به ورفض إلا أن أعطيه قيمة الفيلم مع أن هيئته من أهل البدع، فهل علي شيء؟
الشيء تسأل فيما يعني إذا كان دفع ثمن ليعلمه فلا يختلف عليه شيء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله غنيمان، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق الثامن ليلة التاسع من شهر رجب لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة عشرة، التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. المسألة السادسة عشرة، الإشارة إلى خلافته. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين تطيرها أوثانا تعبد من دون الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والله والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين تطيرها أوثانا تعبد. سبق معنى الغلو وأنه تجاوز الحد في الشيء المشروع، ومقصود المؤلف في هذا الباب أمور: الأول التحذير من الغلو في القبور، الثاني أن الغلو فيها يؤول إلى عبادتها، الثالث أنها إذا عبدت صارت أوثانا وسميت أوثان ولو كانت قبور أنبياء وصالحين، الرابع التنبيه على العلة في التحذير من الغلو فيها وتجاوز الحد وأن ذلك المقصود به العلة عبادة غير الله جل وعلا والحفاظ على التوحيد على حق الله جل وعلا أن يكون لغير الله تعالى. هذا هو مقصود المؤلف من عقد هذا الباب، وإلا فهو قريبا من الذي قبله، قريب من الذي قبله الباب الذي مضى.
قال روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا، وقد جاء عن هذا عن غير هذا الطريق، وهو حديث ثابت على عند من يحتج بالمرسل لا إشكال فيه لأن رواته ثقات، وعند من لا يحتج به إنه جاء ما يعبده من طرق أخرى مرفوعة، وكذلك له شواهد تعبده. فقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا دعاء يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يكون قبره معبودا، وفي هذا دليل على أنه لو عبد لسمي وثنا، وهذا الذي قلنا إن المؤلف أراد أن ينبه عليه نبينه أخذا من هذا الحديث. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والفرق بين الوثن والصنم إن الأوثان كل ما عبد من غير صورة مثل الحجر والشجر والقبر وما أشبه ذلك من المعبودات التي يطلب منها البركة ويطلب منها النفع ودفع الأذى وما أشبه ذلك. إذا حصل هذا من قبر أو شجر أو حجر أو مكان يطلب منه ذلك فهو معبود، لأن هذا من خصائص الله جل وعلا الذي لا يجوز أن تكون لغيره. والصنم هو ما كان مصورا على صورة آدمي أو صورة حيوان، صورة قائمة، هذا هو الفرق. أما إذا جاء أحد الاسمين قيل وثن وقيل صنم فإنه يدخل فيه الآخر، ولكن إذا اجتمع افترقا في المعنى كنظائرهما في اللغة العربية وهي كثيرة. وقال بعض العلماء أنه لا فرق بين هذا وهذا، يطلق الوثن على الصنم والصنم على الوثن، واستدل بقصة إبراهيم مع قومه، ففي موضع قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، موضع آخر أنه سماها أوثان، في موضع آخر أنها سماها أصنام، فدل على أنه لا فرق بين هذا وهذا. والصواب أن هناك فرق، ولكن يجوز أن تكون معبودات قوم إبراهيم فيها الأوثان وفيها الأصنام، ومرة يعبر عن هذا ومرة يعبر عن هذا. ثم إنها كلها شر سواء كانت وثنا أو صنم، كلها يقع فيها الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه الإنسان يكون خالدا في جهنم. ولا يجوز أن يكون المسلم عنده شعبة من شعب الشرك، والشرك شعب كثيرة، ولكن إذا كان الشرك من الشرك الأصغر فهذا قد لا يقبل منه أحد إلا نادرا، الذين حققوا التوحيد وخلصوه من شوائب الشرك والبدع والذنوب. أما أكثر الناس فإنهم لا يسلمون من شوائب الشرك الأصغر، وهذا لا يخرجه من الدين الإسلامي، ولكنه فيه خطورة، لأنه قد يكون وسيلة إلى ما هو أكبر منه يدعو إليه، ويترتب عليه أيضا عقاب، ولا سيما على قول كثير من العلماء الذين يقولون إن الشرك لا يغفر قليله وكثيره. وليس معنى هذا القول قولهم أن الشرك لا يغفر قليله وكبيره أن الشرك كله مطلق يكون كفر، ليس هذا مرادهم، ولكن مرادهم أن الشرك إذا كان أكبر مخرج من الدين فهذا لا إشكال فيه، أما إذا كان أصغر فمقصودهم بذلك أنه لا بد من العقاب عليه، يعاقب قبل دخول الجنة على هذا الشرك، يعني ما يعفى عنه، ما يكون مثل سائر الذنوب التي قال الله جل وعلا فيها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واستدلالهم بهذه الآية يقولون إن الله جل وعلا استثنى من المعاصي كلها الشرك، والشرك يدخل فيه القليل والكثير كما يدخل فيه الكبير والصغير، ولو فدل ذلك على أن الشرك الأصغر غير مغفور لصاحبه ولا بد من عقابه وإن كان مسلما وإن كان مسلم. ومعنى ذلك أن الذي يموت على هذا بدون توبة، من مات على الشرك من غير توبة فإنه يناله العقاب على هذا القول وإن كان الشرك صغيرا. أما على قول القول الآخر أن كل ما يكون غير مخرج من الدين الإسلامي فإنه داخل في الاستثناء الذي ذكره الله جل وعلا في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فهذا صدر منه صلوات الله وسلامه عليه خوفا من وقوع ذلك، وهذا يدل على أنه يتوقع أن يحصل شيء من ذلك، ولو لم يتوقع يكون عنده توقع لذلك ما دعا هذا الدعاء. ثاني أن هذا يدل على أنه لو عبد أنه يسمى وثنا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثالث أن معنى عبادته ليس هو السجود له ودعوى أنه يخلق من العدم ويوجد ويميت وأنه يتصرف في السماوات والأرض وفي المخلوقات، ليس هذا المراد، وإنما المراد أن يتوجه إليه ويسأل مع الله، أن ينفع ويدفع، أن يجلب الخير للسائل خير الدنيا والآخرة ويدفع عنه الشر من شرور الدنيا والآخرة، هذا هو المقصود. ولهذا يتوقع ذلك أن يحصل من كثير من الناس الذين يجهلون الأمر، وهو صلوات الله وسلامه عليه بين عن ربه جل وعلا بيانا شافيا، لم يترك للناس عذرا حتى يقول قائلهم أنا أجهل هذا الأمر، فإنه يجب عليه أن يتتبع ويطلب بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن البيان هذا القول، قوله هذا، فهذا من جملة البيان. وقوله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يدلنا أيضا على أمور، الأول أن الله يغضب على بعض الناس
وأن غضبه قد يكون شديدا وقد يكون أقل من ذلك، يعني أن غضبه يتفاوت على حسب الذنوب، على حسب الذنب. الثاني أن معنى قوله اتخذوها مساجد محلا للسجود، يسجدون يعني يصلون عندها محلا للعبادة، يعني أنهم يتحرون العبادة عندها، وهذا ليس بشرك ولكنه من وسائل الشرك، يعني من أسبابه، من أسباب الشرك التي توقع فيه، لأنه إذا صلى عند القبر تحرى الصلاة عنده وتحرى الدعاء عنده، يوشك أنه يتجدرج شيئا فشيء حتى يعبد القبر ويسأل من فيه. فلهذا منعت العبادة عند القبور من أجل ذلك. وقوله أيضا، وفيه أيضا أن الأمور التي جاءت في ذم اليهود والنصارى ومن سبق من الأمم نحن المقصودون بهم، نحن المقصودون بالذم في ذلك، لأنهم ما عاد ينفعهم ذكر ذلك وما يقال فيهم، قضي الأمر فيهم وانتهى وأفضوا إلى ما عملوا، وإنما المقصود تحذيرنا نحن أن نقع فيما وقعوا فيه. الأمر الرابع أنه إذا حصل منا شيء يشابه ما حصل منهم أن الحكم سواء لا يختلف، يعني ما قيل فيهم يقال فينا، وما أصابهم يصيبنا وقد يكون أشد، وذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، ومن خالف أفضل الأنبياء يكون عذابه أشد وأعظم، وهو صلى الله عليه وسلم بالغ في التحذير من ذلك وبينه. وفي هذا أيضا أنه لا فرق بين قبول الأنبياء وغيرها في جعلها محلا للتعبد العبادة، وبهذا يتبين لنا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، كما في الصحيح لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أن المعنى لا تجعلوها شبيهة بالقبور، ليس فيها عبادة، لأنه متقرر في الشرع أن المقبرة لا يتعبد فيها، القبور لا تفعل العبادة فيها. فإذا ترك البيت من العبادة من تلاوة القرآن والصلاة والذكر وما أشبه ذلك صار شبيها بالقبر، شبيها بالمقبرة، لهذا أمر التعبد فيها بالصلاة والقراءة لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وبهذا يتبين لنا أن المقصود منع الأمة أن تتعبد عند القبور بعبادة تبصر بها وجه الله، فكيف إذا قصد صاحب القبر بالعبادة ماذا يكون؟ المنع من أجل ذلك خوفا أن يقع من ذلك شيء، لأن هذا هو الشرك الأكبر الذي إذا فعله الإنسان يكون ومات عليه يكون خالدا في جهنم. نعم.
قوله روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث رواه مالك مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم به ولم يذكر عطاء، ورواه البزار عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وله شاهد عند الإمام أحمد بسنده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قوله: روى مالك في الموطأ، هو الإمام مالك بن أنس لمالك بن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة وأحد المتقنين للحديث، حتى قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، مات سنة 79 و100، وكان مولده سنة 93 وقيل 94، وقال الواقدي: بلغ 90 سنة. قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قد استجاب الله دعاءه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان.
هذا قاله ابن القيم في وقته في زمنه، وزمنه القرن السابع، لأنه توفي سنة 751 رحمه الله، وتغير الوضع عن ذلك الوقت، ولكن الأمور تتعلق بالنيات. إذا كان الإنسان خلف القبر وقصد أنه ينوي أنه يصلي إليه، وإن كان المسافات بعيدة، ولا ينفعه إذا كان بينه وبينه حائط أو حيطان، وإنما المقصود منع التوجه إليه. فقد علم أنه دفن صلوات الله وسلامه عليه في بيته، قبره في بيته وليس في المسجد، وإنما كان في بيته، وبيته صلى الله عليه وسلم كان على حائط المسجد. فإنه صلوات الله وسلامه عليه لما أتى إلى المدينة مهاجرا ونزل في قباء أول ما نزل، ثم بعد ذلك جاء متجها إلى المدينة، وكان الأنصار متوزعين في أماكن. إذا كان الإنسان خلف القبر وقصد أنه ينوي أنه يصلي إليه، وإن كان المسافات بعيدة، ولا ينفعه إذا كان بينه وبينه حائط أو شيطان، وإنما المقصود منع التوجه إليه. فقد علم أنه دفن صلوات الله وسلامه عليه في بيته، قبره في بيته وليس في المسجد، وإنما كان في بيته، وبيته صلى الله عليه وسلم كان على حائط المسجد. فإنه صلوات الله وسلامه عليه لما أتى إلى المدينة مهاجرا ونزل في قباء أول ما نزل، ثم بعد ذلك جاء متجها إلى المدينة، وكان الأنصار متوزعين في أماكن متفرقة في المدينة، كل قبيلة أو كل فخذ منهم له أماكن وكانوا يتعرضون له، وكل قوم يقولون: إلينا يا رسول الله، يودون أن يسكن عنده. كان يقول، كان راكبا على ناقته يقول: دعوها فإنها مأمورة. حتى جاء إلى هذا الموضع فبركت الناقة، لما بركت لم ينزل عنها لأنه يتوقع أن تقوم أيضا، فلحلحت ثم وضعت سرانها على الأرض رأسها، عند ذلك نزل. وكان أبو أيوب الأنصاري بيته قريبا من هذا، فبادر وأخذ رحل الرسول صلى الله عليه وسلم وأدخله في بيته. فلما طلب منه بعض الأنصار وكلهم يفرح ويكون سعيدا لو كان عنده الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال المرء مع رحله. فنزل عند أبي أيوب، وكان بيت أبي أيوب
مكون من دورين على حسب الحال، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم تحت ليكون أسهل له. وعند ذلك استدعى بمن كانت له هذه الأرض وكانت مربد يعني حوش وفيه نخل وفيه قبور، قبور المشركين، فلما سأل عنه قيل هذا لأيتام بني النجار، فطلبهم وقال ثامنوني فيه يعني بيعوه علي مثامنة البيع، فقالوا بل نريد الأجر من الله ولا نطلب به له ثمنا. المقصود أنه بدأ بعمارة المسجد صلى الله عليه وسلم، أمر بالقبور فنبجت وأخرجت، وأمر بالنخل فقطع، ثم صاروا يبنون، لما كمل بنى حجراته لكل زوجة حجرة خلف المسجد، ثم لما مرض صلوات الله وسلامه عليه صار كل يوم يذهب إلى واحدة من زوجاته. وفي بعدما اشتد به المرض صلوات الله وسلامه عليه استأذن منهن وقال إن أذنت لي أن أمرض عند عائشة فأذن له، وكان بيت عائشة مع هذه البيوت وكان عندها حتى توفي في بيتها. لما توفي صلوات الله وسلامه عليه اختلفوا أين يدفنونه، فجاء من روى لهم هو أبو بكر رضي الله عنه أن الأنبياء تدفن في الأماكن التي تموت فيها، عند ذلك دفنوه في موضعه الذي مات فيه وكان خارج المسجد، وبقي هكذا في زمن الصحابة وزمن الخلفاء الراشدين وزمن معاوية بن أبي سفيان وزمن عبد الله بن الزبير وخلافة كذلك مروان وخلافة ابنه عبد الملك، حتى جاء ابن عبد الملك الوليد ابن عبد الملك وكان مغرا بالعمارة عمارات، فأمر بهدم المسجد وبناؤه بناء حديثا وزخرفته وإدخال الحجر فيه، وكان أميره على المدينة عمر بن عبد العزيز، فشرع بذلك وصار يشتري من الناس ما حول المسجد ويدخله فيه توسعة له، وصار من ضمن ذلك إدخال الحجر، وهدمت الحجر وقد عارض من عارض من السلف تابعين وغيرهم هذا الفعل ولكن ما أجد شيء، فصار إدخال القبر بفعل الملوك لا بفعل العلماء ولا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بالنظر إلى الشرع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا لا يكون أن يكون حجة. ثم لما أدخل ما يجوز أن يتفرط فيه كالتصرف في قبور في قبر غيره صلوات الله وسلامه عليه، فصار أمر واقعي لا يمكن التصرف فيه. أما البناء عليه وبناء القبة عليه فهو أيضا من المحدثات التي كان ينهى عنها صلوات الله وسلامه عليه، ولكن خولف في ذلك ومرتكبه آثم إثما يبقى عليه طوال الدنيا وهو يزداد يوما بعد يوم، وهو يحسب أنه كسب بذلك أجرا، لأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقد كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن البناء على القبور أو تشريفها وتسميمها زيادة على التراب الذي يكون فيها وتجسيسها والكتابة عليها، فكيف ببناء القباب عليها؟ ويكون الحكم أيضا مثل إدخاله في هذا، لما بنيت ما عاد يمكن إزالته، لأن في ذلك من التشويش ومن الأمور التي تحدث أضعاف المصلح، لأن أكثر الناس ما يعرف الحق في هذا، يجهلون ويرون أن هذا من تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، والواقع أنه من معصيته، هذا من معصية الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من تعظيمه، وهو يبغي ذلك لا يحبه. فعلى هذا لا يجوز أن يكون هذا حجة لمن يبني على القبور أو يدخلها في المساجد، لأن الحجة مقصورة على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الله جل وعلا فقط، ليست في أفعال لا الملوك ولا أفعال الجهلة الذين يجهلون شرع الله جل وعلا ولا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يجوز أن يكون حجة ولا يكون أسوة. هذا هو الواقع، وهو الذي لا ينكره كل من كان عنده أدنى طرف من العلم يعرف ذلك. فعلى هذا أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه التي في مثل هذا، كونه يسأل ربه يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا فإني أنهاكم عن ذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلوني، كل ذلك تحذيرا من أن يكون قبره مرتادا للدعاء والمسألة والتبرك وما أشبه ذلك، حتى يؤول الأمر إلى أن يعبد وأن يتخذ إلها من دون الله جل وعلا. وإذا حصل شيئا من ذلك فهذا الذي حصل اسمه على الفاعل، لأن البيان والإيضاح والبلاغ من الرسول صلى الله عليه وسلم قد حصل، فإذا حدث فإن الإثم يكون على من خالف، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ. ومعلوم أن التعبد العبادة لا يجوز أن تكون لغير الله جل وعلا، ولكن كثير من الناس بلي بالتعلق بالأموات حتى أصبحوا يعبدون من يظنون فيه الصلاح عبادة أكثر من عبادتهم في مساجد الله، أكثر يعني من عبادة الله جل وعلا. هذا الميت الذي دفن في التراب وأصبح ما يستطيع أن يكف عن نفسه الديدان التي تأكل بدنه، ما يستطيع، كيف يسأل منه؟ كيف يطلب منه؟ يزعمون أن هذا من الأولياء وأن الأولياء لهم جاه عند الله وأنهم إذا سألوا من الله شيئا أعطاهم، فهم يسألونهم ليسألوا من الله، هذا هو مبنى العبادة، وهذا في الواقع هو عبادة المشركين تماما، هي عبادة المشركين الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرهم من هذا الفعل ويدعوهم إليه، بل أولئك أكثر عقلا من هؤلاء، أكثر عقل من هؤلاء، استعملوا عقلهم أولئك وقالوا إن هذه المعبودات الأشجار والأحجار والموتى والملائكة وغيرهم إنها لا تتصرف مع الله ولا تملك شيئا مع الله، ولكننا نجعلها وسائط، نجعلها وسائط بيننا وبين ربنا تكون شفعاء. فقال الله جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني تتخذونهم شفعاء وهم بهذه الصورة لا يملكون شيء. وشيء نكرة في سياق النفي، لا يملكون شيئا، وهذا عام يدخل فيه كل ما صح أن يطلب عليه إنه شيء. فمعنى ذلك أنه ليس عندهم أي ملك، لا شفاعة ولا غيرها. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، لأنهم ما بين شجرة وما بين حجر، ولكن مع ذلك هم يقولون نعرف ذلك، غير أننا نعرف أنها لا ذنوب لها، شجر ما له ذنب وحجر ما له ذنب، فهو مطيع لله، فنحن نطلب منه لأنه مطيع أن يتوثق لنا. وحجتهم كل ما يحتجون به أنهم وجدوا آباءهم على هذا الفعل، إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة ودين، ونحن على أثارهم، يعني نتبعهم ونقتدي بهم، وهم أسوتنا وأئمتنا. فأولئك يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعترفون بهذا، وشريك لك تملكه وما ملك، يعني ليس معه، ليس له ملك معك، ولكنه شريك في الدعاء في الشفاعة فقط، هذا هو قولهم. أما هؤلاء الذين يعبدون القبور فهم يجعلون هؤلاء وكلا على الله، وكلا لله، يتصرفون في الكون كله، لأنه إما قطب من الأقطاب التي تدور الدنيا والكون عليها، فلا يدخل البلد شيء إلا بإذنه، بإذن هذا الميت الرميم ساكن القبر، ولا يخرج منها شيء إلا بإذنه، هكذا تقول غلاة في الوثنية. فمعنى ذلك أنهم يسلبون ما لله جل وعلا من الخصائص ويجعلونها لعظام رميم، ربما تكون هذه العظام في جهنم، هذه التي تدعى كبعض الطواغيت التي تدعى ويزعم أنها من الأولياء وهي من الأشقياء، كأصحاب وحدة الوجود وكذلك غيرهم ممن عرف بأنه جاسوس لدولة كافرة، ثم يموت فيصبر ويبنى عليه القباب ويدعى الناس إلى عبادته فيصبح من أكبر المعبودات، وهو هذه حقيقته، وربما يكون خيال لا حقيقة له هذا المقبور، وإنما جاء الشيطان إلى إنسان من الناس فقال هذا قبر ولي، فبنى الناس تقربهم وذهابهم إلى هذا القبر على هذه الرؤية الشيطانية، والشيطان حريص كل الحرص على إذلال الناس، وقد وجد في هذا، وجد في دعوتهم إلى عبادة القبور سهولة جدا ينقادون له في هذا، بينما لو دعوتهم إلى عبادة الله لنفروا واشمأزوا، ولو قلت لهم هذا ما ينفع ولا يضر بل هذا يضر ولا ينفع. فرموك بالعظائم اشمأزوا كما قال الله جل وعلا، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يعني إذا قيل لهم اعبدوا الله وحده نفروا وأبوا، أما إذا ذكر تعظيم المقبولين فإنهم يفرحون ويستبشرون ويقبلون على ذلك. لماذا؟ ما السبب؟ السبب ما في النفوس من إشراف الباطل وميدها إلى القبور، وهذا هو سر كثرة التحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبادة القبور، عن الصلاة حول القبور وتحري العبادة عندها.
قال: ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان مثلا، لكن حماه الله تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه. ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليها، وقد عظمت الفتنة في القبور بتعظيمها وعبادتها.
التوابيت التي عليها كما هو الآن واقع، إذا وضعوا القبر في المسجد فهم على نوعين: منهم من يأتي بنصب ينصبه فوق القبر، والنصب إما رخام يضعونه فوق القبر منصوبا، ثم يضعون عليه الستور من الأقمشة الغالية جدا الحرير وغيره ويغطونه ويسترونه. هذا نوع. النوع الثاني يجعلون تابوت فوقه من الخشب، يصنعونه ويضعونه فوقه شبيها بالنصب، ثم يكسونه كذلك الأقمشة النفيسة الغالية، وكلما تقدم الوقت على هذه جددوها نظفوها وزخرفوها. وهذا يفعله سدنة الأوثان، سدنة هذه القبور، وربما فعله الأثرياء، وربما فعله القادة، بعض القادة الذين يكون لهم مثلا قريب يموت من هذا القبيل فيضعون عليه هذه الأشياء ويكون سببا لعبادة الناس له، فيكون هذا من الدعاة إلى جهنم صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير، هذا شأنهم على هذا الوضع، إما تابوت أو نصر، وربما بنوا عليه جنايات وهم يختلفون في هذا، والذي يذهب إلى هذه الأماكن يشاهد ذلك ويعرف كيف يصنعون بها وكيف يصنعون عندها وكيف يتعبدون وكيف يغرون العامة الذين هم أشباه الأنعام، ليس عندهم معرفة للحق ولا ميزة يميزون بها عبادة غير الله جل وعلا من عبادة الله جل وعلا. وربما زيادة في الفتنة صار معهم أصحاب عمائم من يتعممون ويقال انهم علماء فيدعون الى عبادة القبور، فيكون ايضا زيادة فتنة لهؤلاء، يكون حجة، يقول هؤلاء العلماء فهم قدوتنا ونحن نتبعهم، فاذا جاء منكر وانكر عليهم ما يقبلون ذلك، وانت ليس عندك العالم الفلاني يفعل كذا ويفعل كذا. المقصود أن النفوس عندها في الواقع إقبال على مثل هذه الأشياء، والحق قد يكون فيه ثقل، الحق قد يكون فيه ثقلا على النفوس تستثقله، وأما الباطل سيكون فيه سهولة عند النفوس. ويكون هذا من معنى الحديث الذي جاء في الصحيح أن الله جل وعلا لما خلق النار أمر جبريل أن يذهب وقال انظر إليه، فلما رآها قال والله فقد ظننت أنه لا يسمع بها أحد سيدخلها، رآها يحتم بعضها بعض. ثم قال له اذهب وانظر الجنة، فلما رآها قال والله لقد ظننت ألا يسمع بها أحد إلا دخلها لما فيها من النعيم وفيها من قرة العيون. ثم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، قال الله جل وعلا له اذهب فانظر، لما نظر إلى النار قال والله لقد خفت ألا ينجو منها أحد، قد خفت ألا ينجو منها أحد. ثم ذهب إلى الجنة وقد حفت بالمكاره قال لقد خفت ألا يدخلها أحد. مسألة ما هي يعني سهلة صعبة، ولا سيما إذا كان الإيمان ضعيفا. كثير من الناس إيمانه شبه الأحلام شبه الحلم، لو شكك لشك، إذا شكك في إيمانه يشك، والشك في الإيمان بالله جل وعلا وبالبعث وبالآخرة كفر، كما قال الله جل وعلا عن الرجل الكافر وما أظن الساعة قائمة. فلما قال هذا قال له الذي يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب، فهو كفر. الشك في البعث أو الشك في الله أو الشك في وعده من الكفر. الكثير من الناس يكون إيمانه ضعيف ويكون علمه قليل، فإذا رأى الناس على شيء وكثرتهم يغتر بذلك.
قال عبد الله كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير تجري على الناس يتخذونها سنة إذا غجرت قيل غجرت السنة انتهى. ولخوف الفتنة نهى عمر عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن وضاح سمعت عيسى بن يونس يقول أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة.
الشجرة التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهذه الشجرة شجرة من تمر وهي في الحديبية، كان الرسول صلى الله عليه وسلم جلس تحت ظلها فبايع المؤمنين تحتها، كانت معروفة. فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه رأى الناس يذهبون إليها ويصلون عندها لأنها حصلت عندها البيعة، بيعة الرضوان، والله ذكرها جل وعلا في كتابه، فيصلون عندها هناك طلبا للبركة، فأمر أن تقطع وتزال. وفي مرة من المرات كما جاء عن المسور من المخرم وعن المستورد بن شداد وغيره يقول انه صلى مع عمر رضي الله عنه قرب مكة في الطريق صلاة الفجر، وقرأ ركعة الاولى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وقرأ في الركعة الثانية لإيلاف قريش في صلاة الفجر. فلما سلم رأى الناس يذهبون فقال أين يذهبون، أين يذهب هؤلاء؟ فقالوا يذهبون إلى مساجد صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون فيها. فقال أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم لتتبعهم آثار أنبيائهم. من أدركته الصلاة عند هذه المساجد فليصلي فيها، ومن لم تدركه الصلاة فليمضي، يعني لا تتحرر الصلاة فيها، لأن هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان قصد هذه الأماكن بعينها وصلى فيها حتى يكون مثلا طلبها سنة. ولهذا ما فعل ذلك أحد من الصحابة إلا عبد الله بن عمر فقط، وقد أنكر عليه بقية الصحابة وأنكر عليه والده. ولكن فعل عبد الله بن عمر ليس على ما يظنه هؤلاء أنه لأجل البركة تبرك، بل فعله استنانا برسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب الاقتداء به، وهو معروف بشدة اقتدائه وتتبعه لما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم اقتداء به، حتى إنه كان يبول في المكان الذي يبول فيه. ومرة توضأ وبقي من وضوئه شيء من الماء، فصبه في وسط شجرة توضأ عنده، وكان ابن عمر يفعل هذا. هل هذا سنة؟ ليس من السنة، ولكن مبالغة في اتباعه في ذلك، وهذا الذي أنكر عليه. فكيف بمن يحرص حرصا شديد على أنه يطلب المكان الذي قيل إنه جلس فيه أو إنه صلى فيه أو أنه نزل فيه أو ما أشبه ذلك، فيأخذ ترابه ويتبرك به، وربما يأكل التراب طلبا للثواب وتعظيم ذلك المكان؟ هذا ليس من دين الإسلام في شيء، بل هذا في الواقع من البدع والضلالات التي هلك فيها من هلك. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كل مسجد لك، كل الأرض لك مسجد، إذا أدركتك الصلاة وأنت سالي صلي في المكان الذي أنت فيه فهو مسجدك، ولا تذهب تتحرى أماكن معينة. فالمساجد التي تبنى على الآثار هذه من أمور البدع، بدع، وهي في الواقع تدل على النقص، نقص الدين، وتدل كذلك على عدم التمسك بسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، لأنه قد علم مراده بمنع التتبع تبع الأماكن وتعظيمها وتقديسها، فإن هذا قد يكون شركا وقد يكون ضلالا.
وقال المعرور بن سويد صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطريق مكة صلاة الصبح، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم لمثل هذا، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعها، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. وفي مغازي بن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة عن أبي خلدة خالد بن دينار حدثنا قال: حدثنا أبو العالية قال: لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل قرأ من العرب، قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قالت سيرتكم واموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت فماذا طلعتم بالرجل؟ قال حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقه، فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. قلت وما يرجون منه؟ قال كانت السماء اذا حبست عنهم برزوا بسريره فينطرون. فقلت من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له داميان. فقلت منذ كم وجدتموه مات؟ قال منذ 300 سنة. قلت ما كان تغير منه شيء؟ قال لا، إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض.
هذه القصة تدل على أن الصحابة والتابعين لهم يعرفون العلة في المنع من اتخاذ القبور مساجد وتحري الصلاة عندها، وأنه خوف العبادة لها، خوفا من العبادة لها، وليس كما يزعم بعض الفقهاء الذين قل نصيبهم من مقاصد الشرع ومن معرفة مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فزعموا أن النهي لأجل النجاسة فقط. ومعنى ذلك إذا أمطرت مثلا، أمطرت على القبور السماء وغسلت وجه الأرض، يجوز أن نصلي عندها لأنها طاهرة غسلها الماء. وكذلك إذا أصابتها الريح وأصابتها الشمس، لأن الريح على القول الصحيح تطهر، كما أن الشمس على القول الصحيح تطهر إذا استحالت الأرض وزال أثرها، يعني على قولهم هذا القول الباطل يجوز أن نصلي فيها. وهذا في الواقع مصادمة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم تماما، فهم فهموا المراد من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما وجدوا هذا النبي الذي على السرير ومخزونا محفوظ، وجدوه صنعوا به هذا الصنيع، حفروا له 13 قبرا في النار متفرقة، كل قبر في مكان. ثم لما كان في الليل في الظلام دفنوه في واحد منها وسووها كلها، خوفا من أنه يتخذ معبودا ينبش ويعبد. وهذا مثل ما يقول ابن القيم، هذا لو ظفر بها المتأخرون لجالدوا عليه بالسلاح، يعني يتقاتلون عليه حتى يعبدوه، يطلبون ما يطلبون من القبور. ولكن لأنهم في الواقع ما فهموا عبادة الله على الوجه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وصاروا يتعلقون بغير الله جل وعلا من يرجون صلاحهم من هو صالح. ثم إن معنى قوله وجدنا عنده مصحف، المقصود وجدنا عنده كتاب، كل كتاب يكتب يسمى مصحف لأنه بالصحائف، كل ما كان في الصحائف فهو مصحف، الصحائف التي كتبت. وهذا كان في اللغة، في لغة غير لغة العرب، يظهر أنه في اللغة العبرية لغة اليهود، وهو من أو السريانية الله أعلم، وهو من أنبياء بني إسرائيل دانيال. وقوله أنه دعا كعب، المقصود كعب الأحبار، لأنه كان من اليهود فأسلم، وكان يعرف لغتهم وكان يقرأ كتبهم، فترجم نقله من لغته من اللغة العربية. وأبو العالى يقول أنا أول من قرأه، لما سئل عنه يقول إن فيه وصفكم وفيه سيرتكم وتحليتكم وأفعالكم، يظهر أن هذا مأخوذا عن الأنبياء. ثم إنه يدل هذا على أن تحري العبادة عند القبور أو التوسل بها كما يقول كثير من الناس أنه لا يجوز عند الصحابة، ولهذا منعوا من ذلك وفعلوا هذا الصنيع للتعمية، حتى ما يكون مثل ما يصنعه هؤلاء الذين يخرجون به إذا قحطوا يخرجون به فيسقون.
فإن هذا لا يجوز في دين الإسلام، لهذا من الدعوة بغير الله جل وعلا. الدعوة والدعاء دعاء الله لا يكون إلا بأسمائه وصفاته أو بالإيمان به والأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان يسأل الله بها. أما أن يسأل بجثث أو بأعمال الآخرين أو بوجاهتهم وما أشبه ذلك فهذا من البدع والضلالة، ولهذا منع من ذلك الصحابة رضوان الله عليهم وفعلوا هذا الفعل لئلا يقع فيه من لا يعرف الحق في هذا.
قال ابن القيم رحمه الله: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم من تعمية قبره لئلا يفتتن به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون فجالدوا عليه بالسيوف ولا عبدوه من دون الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها أو لينسك عندها بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعا ولا عينا، إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق للقصد لا لقصد الدعاء فيها، كمن يزورها ويسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة. وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره فهذا هو المنهي عنه. انتهى ملخصا.
نعم، هذا الكلام يقول إن تحري العبادة من دعاء وقراءة والصلاة في أماكن معينة غير الأماكن التي أذن فيها الشرع أو رغب فيها فإنه ضلال، ومن ذلك القبور أو أماكن معينة يقصد لهذا الشيء، من مكان معين يقصد لهذا الشيء من زاوية أو مكان يقال إن فيه بركة أو ما أشبه ذلك فإن فعل هذا ضلال. ولكن إذا كان الإنسان في طريقه سائرا وكان يدعو أو يقرأ فمر بشيء من هذه الأماكن فإنه لا يقال إنه قصدها ولا يمنع من هذه من فعله، بل يستمر على فعله. كما أن الذي يزور القبور مثلا للأمر الشرعي وهو تذكر الآخرة والاعتبار بها في القبر في القبور، لأن الإنسان مآله إلى أن يقبر ولا بد، وكذلك الاستغفار لأصحابها اشتني إليهم فهذا لا بأس به لأنه مأذون به شرعا، بخلاف من يذهب إليها ويسأل الله عندها يرى أنه يجاب لأن فيها الولي الفلاني أو فيها النبي الفلاني أو ما أشبه ذلك فإن هذا من الضلال. فيجب أن يميز الإنسان بين ما هو مشروع وبين ما هو بدع وضلال، والله جل وعلا لا يقبل من العبد إلا ما كان خالصا له وكان على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لا بد من هذين الشرطين في كل عمل يتقرب به إلى الله، أن يكون العمل خالص لله وأن يكون على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
قوله: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فيه تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها وأن ذلك من الكبائر. وفي القران الطبري عن أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لئلا يقع التشبه بفعل أولئك سدا للذريعة.
الإمام مالك رحمه الله يكره لفظة زرت القبر، زرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو أزور قبر الرسول أو ما أشبه ذلك، لأن العلة في هذا يقول حتى ما يكون فيه التشبه تشبيه القبر القبور التي تعبد من دون الله. نفس اللفظ هذا عنده مكروه. وقد يقول قائل انه جاء في اثار كثيره في احاديث لفظ الزياره خاص به صلى الله عليه وسلم. وقالنا الحديث التي فيها زياره قبره كلها ضعيفه او موضوعه لا يجوز ان تكون حجه، كالحديث الذي فيه من حج ولم يزرني فقد جفاني، ان هذا كذب للرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث الاخر من زارني في قبري فكانما زارني في حياتي، فانه ايضا كذب على رسول الله. وكثيرا من الحديث التي جاءت بلفظ الزياره كثيره ولكن ما بين موضوع او ضعيف هالك ما يجوز ان يكون حجه. ولهذا السبب كره الامام مالك رحمه الله لفظ هذا اللفظ ان يضاف الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. اما لفظ الزياره مطلق في القبور فقد جاء صحت به السنه، اني كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فانها تذكر الاخره. وفي بعض الروايات ولا تقول هجرا، لكن هذا ليس في قبره، وانما الذي كرهه الامام مالك رحمه الله الخاص به، لانه ما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولان فيه التشبيه تشبيهه بما قد يكون عباده في قبر غيره وليس في قبره، في قبر غيره.
قال الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى: ومالك قد ادرك التابعين وهم اعلم الناس بهذه المساله، فدل ذلك على انه لم يكن معروفا عندهم الفاظ زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الى ان قال: وقد ذكروا في اسباب كراهته لان يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزياره البدعيه، وهو قصد الميت لسؤاله ودعائه والرغبه اليه في قضاء الحوائج ونحو ذلك مما يسأله كثير من الناس، فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا، وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة. وكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد بخلاف الصلاة والسلام عليه، فإن ذلك مما أمر الله به. أما لفظ الزيارة في عموم القبور الرحيم. يقول السائل: هل شد الرحال الى المسجد النبوي للصلاة فيه تسمى زيارة، وهل هناك محذور من تسميتها؟
شد الرحل الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، وقد أذن فيه الشرع، انه صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح المتفق عليه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الأقصى والمسجد الحرام، مسجد الحرام والمسجد الأقصى. وإذا سماها الإنسان زيارة زرت المسجد ما في مانع، زرت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، فلا مانع من ذلك.
هذا السائل يقول: أولا، ما حكم رفع القبر أكثر من شبر؟
هذا منهي عنه، لا يجوز، ولا يجوز أن يضاف إلى القبر شيئا من غير ترابه، لا حجارة ولا تراب ولا غير ذلك، وإنما يدفن بالتراب الذي أخرج منه. ولا يجوز أن يوضع عليه كتابات ولا شيء يتميز به عن غيره، إلا استثنى بعض العلماء
أنه إذا كان مثلا إنسان يضع شيء علامة يستدل بها على أنه هذا قبر والده أو قبر أخيه يزوره مثلا، استثني هذا لهذا الغرض فقط. أما أن يوضع عليه مثل رخام أو كتابات أو يوضع عليه جثة أو هذا، فكل هذا جاء النهي عنه إلى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل الدعاة يبعثهم لتسوية القبور، كما في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الحياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمسته.